تاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وان قيس بن صرمه الانصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الافطار اتى امراته فقال لها: اعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امراته فلما راته قالت: خيبه لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذا الباب الذي ذكره مالك رحمه الله تقدم الكلام عليه، وهو أن الحديث يدل على أن الصيام كان شديدا، هذه المرحلة ما قبل الأخيرة كان الصيام شديدا، وأنه أن الصائمين لا يأكلون إلا ما بين المغرب والعشاء. جاء في بعض الروايات: إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب. وفي بعض الألفاظ: إذا ناموا. وهذا يعني محمول على أنه إذا صلى العتمة أو نام، إذا حصل أحد الأمرين حرم عليه الطعام والشراب، حتى لو نام قبل العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب، وإذا لم ينم فإنه يحرم بصلاة العشاء، فوقت الأكل والشرب قصير ضيق جدا، وما بين أذان المغرب إلى صلاة العشاء، فأكثر الليل الصيام، وكذلك هو النهار كله صيام، فهذا يعني فرض شديد. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة كما في هذه الآية والحديث، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم، لأن عمر رضي الله عنه أتى امرأته بعدما نامت فلما أرادها قالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتذر فجامعها رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فسبب نزول الترخيص ما حصل من صرمة وما حصل من عمر رضي الله عنهما، مجموع الأمرين حصل هذا وهذا، فأنزل الله تعالى هذه الرخصة، ففرح بها المسلمون فرحا شديدا. ولا شك أن الإنسان إذا علم هذا فإنه يفرح حتى الآن، وهذه فائدة معرفة الأحكام المنسوخة، فإن الإنسان إذا عرفها حمد الله شكر وثنى عليه فرح، أن لو شاء الله تبارك وتعالى لأبقى الصيام على ما كان على هذه الحالة، لو لا يفطر إلا ما بين المغرب والعشاء فقط، لو شاء الله تبارك وتعالى لم ينسخ وبقي كما هو، وجب على المسلمين أن يصوموا كذلك. لكن المؤمن إذا سمع هذه الآيات والحديث فإنه يفرح بذلك فرحا شديدا، ويحمد الله جل وعلا على التيسير وينشط، لأن هذا يؤدي إلى النشاط، فعلم أن الله تبارك وتعالى خفف عنه فإنه يؤدي الواجب المخفف مع الفرح والنشاط والحمد والثناء على الله جل وعلا. يعني لو يراجع قول تختانون، يعني هل هناك فرق بين تختانون وتخونون؟ هل هناك فرق؟ الكلمة مختلفة، لكن هل هي بنفس المعنى أو هناك بعض الفرق في المعنى؟ هذا لعله يراجع. اللي يتيسر له يراجع كتب اللغة أو القاموس، يعني الحكمة من ذكر هذه اللفظة، وتشعر بالتخفيف. لفظة تختانون يعني تشعر بأنها أخف من تخونون، لكن هل في فرق في معنى جهة اللغة أم لا؟ لا يراجع. أرباك شيء.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
حديث عدي هذا رضي الله عنه أنه فهم خطأ، فهم الآية خطأ، فصار رضي الله عنه ينظر إلى خيط أسود وخيط أبيض حتى يتبين له الفرق بينهما، اتضح رؤية هذا من هذا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس المراد، المراد أنه الخيط الأبيض أي من الفجر. وعدي رضي الله عنه متأخر الإسلام كما هو معلوم، كما ذكر ابن إسحاق أنه ما أسلم إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والآية نزلت متقدمة في السنة الثانية من الهجرة. وقوله فلما نزلت، قول العدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني هذا فيه شيء من الإشكال في الظاهر، كيف قال لما نزلت وهو لم يسلم بعد، ما أسلم بعد نزولها بسنين، لكن ذكر الحافظ توجيه أنه يعني هذا محمول على أنه لما نزلت يعني لما بلغتني، كأنها نزلت بالنسبة له يعني لما أسلم وبلغته الآية بعد نزولها. لابد من هذا التأويل لأن عدي رضي الله عنه تأخر الإسلام كما معروف من في السيرة أنه ما أسلم إلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعا حين نزول الآية لم يكن مسلما، لكن هذا يتأول لما نزلت يعني نزلت وبلغتني بعد التجوز، ثم يقول فلما بلغتني أو أتتني، كأنها نزلت بالنسبة له لأنه حين نزولها لم تبلغ ولم يكن مسلما، ففيه تجوز في العبارة إما من عدي رضي الله عنه أو من بعض الرواة، والأمر في هذا سهل. المقصود أن من أخطأ فإنه لا يؤمر بالقضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء لأنه لم يتعمد الفطر، لأنه لا شك أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأن الخيط الأبيض العقال والحبل الأبيض والأسود لا يرى إلا بعد أن ينتشر النهر ويحصل الإصفار، أما حين طلوع الفجر لا يرى الإنسان إذا كان في مكان مظلم ليس فيه أنوار، فإنه لا يرى الفرق بين الحبل الأبيض والأسود إلا بعد الإصفار بعد طلوع الفجر بوقت، معناه أن عدي رضي الله عنه أكل بعد طلوع الفجر لكنه كان جاهلا بهذا الحكم فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. وهذه القاعدة أن من فعل محظورا أو مفطرا جاهلا أو ناسيا فإنه لا قضاء عليه. وقد أفطر الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، أنهم أخطأوا ولم يتعمدوا. في بعض الروايات قال إن وسادك العرير، إن وسادك لأنه جعل تحت وسادته، قال إن وسادك العريض أن شمل أو أن وسع الـ 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 الأفق اللي فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي بعض الروايات قال إن 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 قفاك العريض. وذكر بعض العلماء أنه أن هذا فيه يعني قال يفهم منه النبي عليه الصلاة والسلام سبه ووصفه بالغبا والبلادة، لكن هذا القول أشك أنه قول ضعيف ولا يعول عليه. المراد إنك لعريض القفا، هذه جاءت عند البخاري في بعض الألفاظ إن قفاك لعريض، يعني معناه إن قفاك لعريض، أن إذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي في الأفق تحت وسادته فلا ينام عليه إلا من كان عريض القفا، أنه يشمل كل هذا الأفق الممتد، مثل أنه وسادك لعريض ونشمل يعني الأفق الأفق الذي فيه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا شك أن هذا هو المتعين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدا بما يكره، وهذا أخطأ ولم يتعمد فلا يستحق الذم واللوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا وكان لا يواجه أحدا بما يكره، إذا أخطأ أحد خطأ واضحا كان يعرض، ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، ولم يكن يواجه المخطئ بخطئه لما كان يعرض عليه الصلاة والسلام. فكيف يذم عدي رضي الله عنه على شيء لم يتعمده؟ هذا بعيد كل البعد. المقصود أنه يذكر مثل هذا للتنبيه عليه، وأنه وإن قال به من قال فإنه لا عبرة فيه ولا يعول عليه. ولذلك في بعض الروايات قال أنه سادك العريض أن شمل الأفق أو قريب من هذه اللفظة. حديث السهل رضي الله عنه هذا حصل قبل حديث عدي، هذا حين نزول الآية نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما فيه من الفجر، أول ما نزلت ليس فيها من الفجر فالتبست على بعض الصحابة رضي الله عنهم. واحتمال اللبس هنا وارد، أنه ما فيه بيان أنه من الفجر، ففهم رجال أكثر من رجل، جمع رجال كانوا يضعون حبالا وينظرون إليها، يربط أحدهم الحبل الأبيض والأسود في قدمه وينظر إليها ويأكل ويشرب حتى يتبين له. هؤلاء أقرب إلى العذر لأنهم فعلوا ذلك قبل نزول بقية الآية، فلما نزلت من الفجر علموا أن المراد بذلك الليل والنهار. يعني معنى هذه الآيات أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، إذا كان الشخص في بر مثلا وليس فيه مؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، يعني ولو شك فإنه لا يحرم عليه الطعام والشراب حتى يتيقن، كما ظاهر الآية وكما هو قول عباس رضي الله عنهم أنه قال كل ما شككت حتى لا تشك. فإذا كان في حالة شك يعني هو في البر وينظر إلى المشرق وشك يعني هل خرج أم خلى، لأن طلوع الفجر فيه خفاء فعنده شك هل طلع أم لا، فإن الطعام والشراب لا يحرم عليه حتى يتيقن يرى البياض الواضح الذي لا شك فيه. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر فليس عليه شيء، صيامه صحيح وليس عليه شيء. لأن الله تعالى لم يقل وكلوا واشربوا حتى يطلع الخيط الأبيض، قال حتى يتبين، فرق بين الطلوع والتبين. فالله تعالى علق الحكم بتبين هذا عند المكلف، فإذا لم يتبين فإنه ليس عليه شيء ولو كان قد خرج، أن الحكم معلق بالتبين وليس بالظهور، وهذا واضح.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
هذا يدل على مشروعية الأذان الأول لما فيه من هذه الفوائد، من أجل أن يرد القائم كما في الحديث الآخر: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ليرجع هو قائمكم، قائمكم فعل به، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فمن كان يصلي فإنه إذا سمع الأذان الأول ختم صلاته على وتر، لأنه قد يتمادى بالصلاة حتى يؤذن الأذان الثاني ثم يفوته السحور، وقد يفوت الوتر إذا لم يوتر. فالفائدة هنا واضح، أنه إذا سمع الأذان الأول تجوز في صلاته ثم أوتر وتسحر إن كان يريد الصوم في غير رمضان، وإذا لم يكن في رمضان فإنه الفائدة موجودة أيضا هي الوتر. وقد يصوم من يصوم من الناس، والصواب من أقوال أهل العلم أن الأذان الأول مشروع في رمضان وفي غيره، والحديث مطلقة ليس فيها دليل على تقييد مشروعية الأذان الأول في رمضان. صحيح أنه في ظاهر الحديث أنه في رمضان يرجع قائمكم وقضى نائمكم فكلوا واشربوا حتى، لكن هذا ليس فيه حصر، فهذا يدل على مشروعية الأذان الأول مطلقا، والعلة المذكورة موجودة في رمضان وفي غيره: يرجع قائمكم، هذه موجودة، القيام مشروع طوال العام، والصيام أيضا لا يزال في المسلمين الصائم ما بين صيام مستحب ونذر وقضاء ونحو ذلك، فإذن العلة موجودة والناس بحاجة إلى هذا طوال العام. فالصواب أنه لا يتقيد، أن المشروعية ليست خاصة في رمضان إنما يشرع في طوال العام، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، أنه على سبيل الاستحباب، إن أحب الناس يؤذنوا فهو مشروع وهذا طيب، وإن لم يؤذنوا فلا حرج عليهم، هذا ليس من الأذان الواجب الذي هو الذي يتعلق به الصلاة، لا، هذا أذان زائد لحصول هذه المصلحة. فإذا لم يؤذنوا فالأمر واسع، يعني قد يقول الساعات تكفي الآن، الساعات موجودة كذا، فإن أذنوا فهذا خير، وإن لم يؤذنوا فالأمر في هذا واسع. وكم الوقت بين الأذانين؟ وأن الحديث أنه قليل، ما بينه لينزل هذا ويرقى هذا، يعني دقائق، 5-7-10، وسحور الناس كان يسيرا سريعا، سحرون سريعا، يأكل تمرات وأكلات يسيرة سريعة، ويكفيه دقائق، يأكل تمرات شرب ماء أو لبنا ويكفيه الدقائق اليسيرة. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، على حسب ما يحتاج إليه الناس، جعلوا نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل، فالأمر في هذا واسع، لأنه ليس هناك تحديد شرعي، وليس أذانا على الوقت، لابد أن يتحدد بالوقت. يؤذن بليل، أمر واسع، يؤذن بليل، ليس هناك تحديد، المقصود أنه يرجع فيه إلى حال الناس وما يحتاجون إليه، والمعمول به الآن في الحرمين وفي غيره أنه ساعة بين الأول والثاني ساعة، الناس قد يحتاجون إلى شيء من يعني إصلاح الطعام وكذا ويتسحر، ربما أنه يحتاج إلى وقته يشرب شاي وكذا. المهم أن هذا يرجع إلى حاجة الناس، جعله ساعة، جعله نصف ساعة، جعله ربع ساعة، إن أذنوا فحسن وسنة، إن لم يؤذنوا الأول فلا حرج، أمر في هذا واسع. وأيضا السنة أن يتغير المؤذن، أن يؤذن الأول شخص والثاني شخص آخر حتى يتبين الفرق تماما. المؤذن بلال رضي الله عنه، لكن ابن أم مكتوم يؤذن الثاني، وإلا جميع الأوقات المؤذن بلال كما معروف رضي الله عنه، لكن ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني ليتميز ويتبين الفرق بين الأذانين. وإن كان فيه الصلاة خير من النوم، لكن قد لا يتبين للشخص، يسمع الأذان في البداية فلا يدري هل هو الأول أو الثاني، أو يسمعه في النهاية بعد الصلاة خير من النوم فلا يدري، يسمعه في التكبيرتين والتهليل فلا يدري هل هو الأول أو الثاني. لكن إذا تغير المؤذن عرف مباشرة من أول ما يسمع أي كلمة، يعرف مباشرة أنه الأول أو الثاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفرق بالأشخاص، إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأول دائم بلال ما يتغير، من أجل أن يعرف الناس إذا سمعوا صوت بلال رضي الله عنه عرفوا أن هذا الأول، إذا سمع صوت المكتوم رضي الله عنه عرفوا أن هذا الثاني. فلذا فالسنة أن يتغير المؤذن، يؤذن الأول شخص غير المؤذن الذي يؤذن الثاني حتى يعرف.
قال رحمه الله: باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك تأخير أو تأجيل؟
تأخير.
تأخير. هذه النسخة ما وقف عليها ابن حجر رحمه الله، يقول وقع في بعض نسخ البخاري تأخير السحور، قال ولم تقع لي أو لم أقف عليها، يعني مشهور في أكثر النسخ تعجيل، والمعنى واحد، المعنى واحد، تعجيل السحور يعني المعنى أنه يعجل الأكل. لماذا؟ وش يفهم منه؟ ليس المقصود تعجيل السحور أن يتسحر في نصف الليل أو قبل ذلك، يعني ليس التعجيل في الوقت، وإنما التعجيل في تناول الطعام. وهذا يفهم منه ماذا؟ أنه يتسحر في آخر الليل، فهو يعجل يسرع حتى ينتهي قبل الفجر لضيق الوقت. إذن المعنى النتيجة واحدة، تعجيل السحور أو تأخير السحور، المعنى واحد وهو المراد، أنه تأخير أن يؤخره إلى آخر الليل، وتعجيل السحور يأكله سريعا لأن الوقت والفجر قريب، المعنى واحد. هذا هو المراد من هذا الباب والذي يدل عليه الحديث. كنت يقول سائر رضي الله عنه: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور، هذا لفظ، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن الصواب السجود، لفظة السجود، وتؤيدها الرواية الأخرى أن أدرك الصلاة أو صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أن لفظة السحور هذه تصحيف، لأنه تسحر في أهله أصلا، فلا حاجة به أن يتسحر ثانية، فالمراد به الصلاة. إن هذه أكثر الروايات على أن المراد الصلاة، فهي الرواية المعتمدة: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور إلى آخر الليل، فإذا تسحر وانتهى خرج إلى المسجد فيجد النبي عليه الصلاة والسلام قد أقام الصلاة أو قريبا من ذلك يسرع حتى يدرك الصلاة. قد يكون بيته بعيدا سهل رضي الله عنه، قد يكون بيته بعيدا بعض الشيء فيحتاج إلى أن يسرع حتى يدرك الصلاة. إذن الحديث دلالته الآن واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور إلى آخر الليل، حيث إنه يفرغ منه ثم ينطلق إلى الصلاة فيسرع حتى يدرك الصلاة. هذه السنة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لا يزال الحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وآخر السحور، هذه زيادة ضعيفة، لكن هذه الحديث دلت على مشروعية تأخير السحور، والحكمة ظاهرة، فإنه إذا أخره يبقى أثر الطعام في يعني أطول وقت، لكن لو تسحر من نصف الليل ذهب وقت يعني ساعات معينة قبل أن يبدأ الصيام، فيذهب نفع الطعام، ولكن إذا أخره إلى ما قبل الفجر فإنه يبدأ الصوم بعد تناول الطعام، فيبقى أثر الطعام وفائدته وقتا أطول، ويكون هذا فيه عون يكون في هذا عون له على الصيام. الإنسان إذا تسحر وأخر السحور فإنه يكون نشيطا طوال اليوم، يكون هذا أعون له على الطاعات الصلاة والقراءة، ويكون أيضا يخف عليه الصيام، يكون سببا لخفة الصيام عليه، بخلاف ما إذا لم يتسحر وضعف وشعر بالجوع والعطش اشتد عليه الصوم فإنه قد يتثاقل، قد يضيق أيضا خلقه. فهذه فوائد بتأخير السحور.
على رحمه الله. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
هذا أيضا بمعنى الحديث الأول، كم كان بين الأذان والسحور، يعني حين بدأوا بالسحور إلى أن أذن، قدر 50 آية. هذا وقت قليل، 50 آية يعني من الآيات المتوسطة، ليست بالقصيرة ولا الطويلة، والقراءة المتوسطة ليست بالسريعة ولا البطيئة، وهذا يعني قرابة ما بين 10 إلى ربع، ما بين 10 دقائق يعني إلى ربع ساعة، 10 12 دقيقة إلى ربع ساعة، هذا هو يعني الذي يقدر به هذا الوقت، أنه الحين يؤذن بلال ويبدأون بالسحور إلى أن يؤذن المكتوم من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا هو يعني تقريبا. فقلت كم كان بين الأذان والسحور، يعني محمول على بداية السحور حين بدأوا إلى أن أذن الوقت، ومن 10 أو قريب من هذا.
قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
يعني هذا الباب يدل على أن السحور أو أن السحور ليس بواجب، إنما هو مستحب، ولو كان فيه أمر تسحروا لكن الأمر محمول على الاستحباب، والصارف أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما، كما ثبت في الصحيحين أنه واصل بهم يومين وتركوا السحور، لأنه لو تسحروا لم يكن هناك مواصلة، فلو كان السحور واجبا لما فعله، لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاقبهم بالمواصلة، لأنهم نهاهم عن الوصال فقال يا رسول الله إنك تواصل، وألحوا عليه بالمواصلة فواصل بهم يوما ثم يوما من أجل التأديب، من أجل أن يذوقوا شدة الجوع والعطش حتى ينكلوا ويتركوا المواصلة فيما فيها من التشديد على النفس. لكنهم رغبوا في الخير لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، فرغبوا بالخير، يعني أحبوا أن يفعلوا مثله، لكنه بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه عنده من القوة والإيمان والفتوحات من الله جل وعلا ما ليس عندهم، وأن هذا يختلف. هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، أنه يشرع له المواصلة وزيادة عمل صالح بالنسبة له ولا تشرع لغيره، فالمواصلة مكروهة، هذا هو الصواب، لأن لو كانت حراما لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يعزرهم بفعل محرم. فإذا المواصلة مكروهة وترك السحور ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لما تركه عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان واجبا لما تركه، فدل هذا، فهذا هو الصارف للأمر عن الوجوب للاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر لكنه مصروف بالمواصلة. فإن قال أليس فيه يعني السحور مخالفة لأهل الكتاب، فصل كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأهل الكتاب لا يتسحرون، فهل يقال إن مخالفتهم واجبة، تشبه به محرم؟ نقول ليس كل تشبه محرما، هذا واضح من النصوص، ليس كل تشبه بأهل الكتاب يكون حراما. فمثلا تغيير الشيب سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. فهل نقول إن الصبغ واجب وتركه حرام لأنه مشابه لأهل الكتاب؟ لا، المعروف عند أهل العلم أن تغيير الشيب مستحب ليس بواجب، وأن الأمر هذا محمول على الاستحباب. قال والصارف أنه لم يكن كل الصحابة يصبغون، يعني هذا من ظاهر الحال، يعني أنه يبعد أن يكون الصحابة كلهم يصبغون ويداومون على الصبغ كلما يعني انحل صبغ وكذا، فهذا يعني محمول على الاستحباب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، رواه أبو داود، هذا أيضا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور يجوز الوجهان، والفرق بينهما أنه بالفتح يراد به المأكول وبالضم يراد به الفعل، وكلاهما صحيح. فإن في السحور اللي هو الطعام فيه بركة، أطعام مبارك إذا أكله الإنسان حصلت له بركة، بركة في الدين والدنيا، في الدين إذا أكل هذا الطعام فإنه من جهة يعني يحصل له من الأجر والثواب لأنه فعل السنة، ويحصل له أيضا صلاة الله تعالى والملائكة يصلون على المتسحرين كما جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على، قال السحور بركة فلا تدعوه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، قال ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، يعني ولو شرب ما أن حصل له هذا الخير يحصل له نصيب من هذا الخير. فإذا نقول الطعام فيه بركة مأكول، والفعل فيه بركة، فالطعام فيه بركة يحصل به تقوية البدن وتخفيف ألم الجوع وينشط على الصيام ويذهب عنه سوء الخلق، وأيضا الفعل كون يتناول هذا السحور يكون فيه أجر الملائكة تصلي عليه وأنه فعل السنة يثاب عليها، وربما يدعو ويذكر الله إذا قام السحر بخلاف من نام حتى طلع الفجر، فهذه كلها خير وبركة من هذا الفعل. فالطعام فيه بركة والفعل فيه بركة، على كل حال يصح الوجهان. صح أن يقال السحر فإن في السحور بركة، صحيح الطعام فيه بركة. ولذلك جاء عند أبي داود حديث العرباض بن سارح رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر فقال لي هلم إلى الغداء المبارك. إلى الغداء المبارك، الغداء ما يوكل غدوة، والسحور يوكل غدوة يعني في آخر الليل وقريب من أول النهار، فاطلق عليه الغداء لأنه يوكل في آخر الليل وقرب أول النهار. فهلم إلى الغداء المبارك، أشك أنه أكلة مباركة يحصل فيها خير من جهة الدين والدنيا.
قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم. قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
إذا نوى بالنهار صوما هل يصح؟ نقول فيه تفصيل، إن كان نفلا صح، وإن كان فرضا فلا. الفرض لابد أن يبيت النية من الليل، والمقصود بالليل ما قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإن طلع الفجر ولم ينوي لم يصح فرضا، لأنه فات جزء من النهار من غير نية، والصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية، فمن أمسك بغير نية فليس بصائم شرعا. إذا لابد أن النية تسبق طلوع الفجر تكون بالليل، فهذا بالنسبة للفرض. أما النفل فالأمر فيه واسع، وفي حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها يوافق ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن المؤلف لم يسقه لأنه ليس على شرطه، لكنه حديث صحيح رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: فإني إذن صائم. واضح أنه لم يكن صائما وإنما دخل ليأكل، فلما أخبرته أنه ليس هناك طعام قال: فإني إذن صائم، يعني ما في طعام لن يأكل، فأراد أن يستغل هذا اليوم وينتفع بهذا، وهذا عون للعبد، يعني قد يسوق الله جل وعلا للعبد بعض الأمور بغير اختيار تكون عونا له على الطاعة. والمؤمن الفطن هو الذي يستغل الأحداث، يستغل الوقائع في طاعة الله والعبادة، ولا يقول إذا مش الفائدة هذا الصوم اضطراري وأجره قليل، لأنه صام لأنه ما وجد طعاما فليس له ذاك الفضل. لا، الحمد لله هو الآن لن يأكل على كل حال لأنه ما فيه أكل، فالأحسن له أن يصوم. الحمد لله ما دام أنه ساق الله هذا الظرف يستغله في طاعة الله. كذلك من مثلا يشعر بأمراض في تخمة وكذا وقال له الطبيب: الأحسن لك تقلل من الطعام، ينبغي أن يستغل لأنه سيقلل من الطعام على كل حال، فالأفضل له أن يستغل هذا الحدث ويصوم، وإن كان قد ينقص الأجر يعني عبادة الاضطرار تختلف عن عبادة الاختيار، هذا معروف، لكن أيضا كونه إذا اضطر جعلها عبادة أفضل من كونها تفوت عليه وليس هناك شيء من العمل. وهذا لا شك أنه يعني فقه دقيق، أن الإنسان ما ييأس يقول ما الفائدة، هذه عبادة اضطرار، أنه ما له فخر ما له فضل، أنه مضطر وأنه يعني لن يأكل على كل حال فما هناك فائدة، أو هذا مريض يحتاج إلى التقلل من الطعام، يعني مغصوب على أن يتقلل، فإذا لو صام ما له ذاك الفضل، ليس كالذي باختياره الأكل ثم منع نفسه. تقول صحيح أن العبادة تتفاوت، أجرها يتفاوت يتفاضل على حسب حال الشخص وحسب يعني الظروف المحيطة، لكن شيء أحسن من لا شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يتقاعس وييأس من رحمة الله. يعني أقول له ولو كنت مضطرا اعمل صالحا فإنه خير من العدم، مثل الذي يحج مثلا سائق وهو لابد عمله يتطلب عليه أن يقف كل المشاعر، يمشي مع الحديد في جميع المشاعر، يقول ما الفائدة من الحج، أنا رايح وأجري قليل وكذا، ما لي يعني ذاك الفضل لأني ذاهب مع الحج. يقول لا، كونك تستغل هذا الظرف وتحج خير من أن تفوته على نفسك. المقصود أن صيام النفل ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصح من النهار إذا لم يتناول مفطرا، أما إذا تناول مفطرا فلا يمكن أن يصوم، إذا أكل انتهى العذر لا يمكن أن يصوم، لكن إذا أصبح ولم يتناول شيئا من المفطرات فله أن ينشئ نية من النهار. لكن الأجر هل يكون من النية ولا يكتب له صيام يوم كامل، هذا محل نظر، لكن مشهور عند أهل العلم وهو ظاهر النصوص أنه يؤجر من حين نوى من نصف النهار صام نصف يوم وهكذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنوى حين انتصف النهار هو في الحقيقة صام نصف يوم، لكن نصف يوم أحسن من العدم. فلذا فإن من أراد أن يصوم الست من شوال مثلا لا يحصل له هذا الفضل إذا صام يوما منها من أثناء النهار، إذا صام يوما منها ولو يوما واحدا من أثناء النهار فهو في الحقيقة صام الستة إلا نصف يوم، إلا ثلث، إلا ربع، ما صام يوما كاملا. فإذا حصل له ذلك فإنه يزيد يوما، له أجر على هذا اليوم الذي صامه من أثناء النهار لكنه لم يصم يوما كاملا. فإذا أراد أن يحقق صيام الست ويحصل له الفضل الوارد يزيد يوما. وأما الفرض فلا، والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله هذا في الواجب، هذا في الصيام الواجب، لأن عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام قبل رمضان ثم نسخ. فهل في دليل على أنه يجوز صيام الفرض من أثناء النهار وأنه يجزئ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذين صاموا من أثناء النهار لم يبلغهم الوجوب إلا بعد طلوع الفجر، فليس عليهم شيء، كيف ينوون وهم لم يبلغهم الوجوب؟ ومعلوم أن المكلف لا يلزمه الأمر إلا إذا بلغه وعلمه، أما قبل البلوغ فلا يلزمه، مثل الصحابة الذين كانوا يصلون العصر في رواية الفجر إلى بيت المقدس، فجاءهم شخص فقال إن القبلة قد حولت فاستقبلوا البيت أو استقبلوا الكعبة، فداروا وهم يصلون، ما قطعوا صلاتهم، أنهم صلوا ركعة إلى بيت المقدس ما قطعوا الصلاة وابتدعوها من جديد، لا استداروا وأتموا الركعة الثانية إلى الكعبة، صحت صلاتهم مع أنهم صلوا ركعة إلى بيت المقدس. بعد نزول بعد النسخ، صلوا هذه الركعة بعد النسخ، لكن قبل البلوغ، قبل أن يبلغهم الناسخ، فإذا ذمتهم بريئة، الذمة بريئة حتى يبلغ الخبر، فلما بلغهم وجب عليهم، وجب عليهم استقبال الكعبة من حين بلوغ الخبر، وأما ما قبله فليس واجبا عليهم، فلذا استداروا وأتموا. كذلك الذين أفطروا يوم عاشوراء قبل العلم بالوجوب ما عليهم شيء، هذا مثل من بلغ في أثناء النهار، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك من حين البلوغ وليس عليه قضاء، كان يأكل ويشرب إلى الظهر وبلغ ظهرا فإنه يجب عليه الإمساك من الظهر ولا يجب عليه القضاء. أما من كان يعلم الوجوب، الواجب الوجوب مستقر وهو يعلم الوجوب لكنه لم يعلم بدخول شهر رمضان فالأمر مختلف، الصواب أنه يقضي، يعني إنسان ما بلغه الخبر أن رمضان قد دخل إلا أثناء النهار أصبح مفطرا على أنه يوم 30 من شعبان ثم جاء الخبر أثناء النهار، فهنا نقول يمسك ويقضي. طيب القائل كيف يمسك ويقضي؟ طيب الصحابة ما قضوا يوم عاشوراء، أمسكوا من النهار ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. نقول فيه فرق بين مسألتين، مسألة فيه خلاف، من العلماء يرى أنهم لا يقضون، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الصواب في هذه المسألة أنهم يقضون، وأن هذا الحديث ما وقع في عاشوراء يختلف، لأن هذا وجوب جديد ومثله إيش اللي شابهه بلوغ المكلف، قل هذا مثله تماما، إذا بلغ المكلف وأسلم الكافر يمسك ولا يقضي، يمسك مثل النهار ولا يقضي، لأن الوجوب لم يحصل إلا بعد البلوغ وبعد الإسلام. أما بالنسبة لرمضان نقول الأمر اختلف، الوجوب قد وجب من قبل والمكلف يعلم أن رمضان واجب، لكن الخبر لم يأتي إلا نهارا، فهنا نقول إنه دين في ذمته، صحيح أنه ليس بآثم لأنه أكل جاهلا بدخول رمضان لا يأثم، لكن يكون هذا دين في ذمته، يعني يجب عليه أن يصوم الشهر كله، هو صام شهر شهرا إلا فاته نصف يوم ربع يوم، ما صام الشهر كاملا فيقضي، يمسك لحرمة الزمان ويقضي ذلك اليوم، هذا الأرجح والأحوط، والأمر في هذا سهل، يقضي يوما ويبرئ ذمته أحسن من كونه يترك القضاء ويكون على الشك من دينه، لو ما صام إلا يعني صام شهرا إلا نقص صومه. إذا مؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث وهو في الحقيقة ليس فيه دلالة إلى ما ذهب إليه، وهو جواز الصوم بالنهار، لأن الحديث في الفرض وله حالة خاصة، والمراد بالباب جواز صيام النفل من أثناء النهار، لكن لم يذكر فيه إلا هذا الحديث لأن حديث عائشة كما تقدم ليس على شرطه، لكن الخلاصة أنه يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في صيام النبي عليه الصلاة والسلام من أثناء النهار. وهل يحدد بالزوال؟ من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يبتدئ إلا قبل الزوال، فإن زالت الشمس فإنه لا يجوز أن يبدأ صياما بعد الزوال، ولكن الصواب أنه يجوز أن يبدأ ولو بعد الزوال ما دام أنه لم يتناول مفطرا، وليس هناك دليل يفرق بين ما قبل الزوال وبعده، من ادعى أنه لا يجوز بعد الزوال فعليه الدليل. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة حين أصبح، ظاهر الحديث حين أصبح، لكن من ادعى أنه يتحدد بالزوال هذا عليه الدليل وليس هناك دليل، بل ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه صام بعد الزوال. ثبت من قوله وفعله، صام بعد الزوال، وقال أيضا من أراد الصيام بعد الزوال فليصم. هذا هو الصواب، أنه يجوز أن ينشئ النية من أي وقت أو في أي جزء من النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، ما دام أنه لم يتناول مفطرا. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تذكرة سفر يعني بالطائرة كذا، ويحول مال إلى السودان. على كل حال التحويل ليس فيه يعني قرض جر نفعا، هذا مجرد صرف، يصرف عملة ثم يحول هذه العملة فيعطيه أجرا على إيصال المال من بلد إلى بلد، فليس هو يعني قرض جر نفعا وربا وكذا. لا، هذا مثل لو أعطيت واحد مبلغ من المال مثلا وقلت وصله إلى فلان في البلد الفلاني، قال أعطني أجرة، أعطيه أجرة 10 ريالات ولا 100 ريال من أجل أن يوصل لك هذا المال، فلو خفض لك يعني التذكرة هذه معناه أنه خفض لك، أنه مثلا الأجرة مثلا كذا وأعطاه التذكرة هذه كأنه خفض له أو أوصله مجانا أو كذا، يظهر لي ما في شيء. ولو كانت أكثر من الصدقة يعني بيع شراء، مثل واحد يحمل بالأجرة وده يرغب الناس وقال أنا بحط مسابقة، تعالوا عندي كل من حملت له بالأجرة بيدخل المسابقة هذه أو السحب، واللي يأخذ اللي يطلع اسمه يأخذ 1000 ريال ولا كذا ولا كذا من الأجهزة والأشياء، يظهر لي إن شاء الله أنه ما في شيء. لكن بعض العلماء ينظر إلى قضية الجوائز هذه وأنها فيها ضرر على الباعة الآخرين وكذا، أنه يمنع من هذا الباب، أنه يعني ما يجوز للبائع نفسه أنه يضع هذه الجوائز التي تضر بالباعة الآخرين، لأنه أحيانا يضعون جوائز كبيرة ولو فعلها الإنسان يمكن يخسر التاجر، فهذا يضر بالسوق. أما إذا كان الجوائز يسيرة محتملة وتخفيض والمشتري لا يعني يشتري أشياء بدون حاجة، هذا أشبه بالخصم، مثل اللي يبيع السلعة 10 واللي يبيعها 9 واللي يبيعها 8 كلهم ربحانين، والتخفيض يسير وخارج كما يقولون ما في شيء. لكن بعض التجار بدل ما ينزل تنزيل يضر بالباعة، لأن يعني السلعة هذه مثلا 10 لكن لو بيعت 5 يخسر الباعة، فيأتي تاجر يبيعها 5 من أجل يسحب الزبائن حتى يعني يتضرر الآخرون، لأنه ما يقدروا يبيعون 5، لكن هذا ما يهمه، عنده استعداد يتحمل خسارة 1 شهر 2 3 6 ويخسر الآن، لكن يقول ما يخالف تحمل خسارة لأنه عنده أموال طائلة، ثم يفلس التجار ويسكرون محلات يسحب عنهم الباعة سواء سكروا ولا راح الزبائن عنهم، ثم بعد ذلك يزيد ربما يبيع 12 لأنه سقط المنافسون، ثم يستغل السوق ويبدأ يبيع 12 أو يبيع 10 لكن كثر الزبائن وتركوا، بدل ما يشتري منه 10 صار يشتري منه 1000 ويبيع 10 لكنه غطى الخسارة الأولى، هذا ما يجوز، حرام، هذا فيه إضرار بالباعة الآخرين. عمر رضي الله عنه أنكر على من باع الزيت بأقل من سعر السوق، قال إما تبيع بسعر السوق وإما أن ترتفع لا تفسد علينا سوقنا. فإذا كانت الجوائز منها الباب كبيرة بحيث أنه من فعلها خسر وتسحب الزبائن له، تحرم من هذا الباب، تحرم على الشخص البائع من هذا الباب. أما قضية الربا والربا لما يظهر فيها شيء من الربا، أنه هذه تحويل يأخذ المال يحوله ويعطيه الجائزة مثل الخصم، فالكلام في الجائزة شيء وفي الربا شيء آخر.